أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في محاكمة القول الثالث والرابع، وقد عرفنا أن هذين القولين متعاكسان. عليكم السلام. فالقول الأول منهما يرى استقلالية الباكرة الرشيدة في النكاح الدائم، واستقلالية الأب في النكاح المنقطع، والقول الثاني منهما بالعكس، فيرى استقلالية الأب في النكاح الدائم واستقلالية الباكرة الرشيدة في النكاح المنقطع. للأسف ما تناوله الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في هذين القولين غير وافي، فلا بد من الوقوف قليلا في مقام محاكمتهما. وقد عرفنا أن الشق الأول من التفصيل في كلا القولين يبتني على دعوة الانصراف، وهذه الدعوة لابد من الوقوف عندها. إذا اتحد الموضوع مع اختلاف الحكم في قضيتين، فهل يمكن الاختلاف في المنصرف إليه أم لا؟ يختلف ذلك باختلاف منشأ الانصراف. مثلا فيما نحن فيه مفاد ومرجع الطائفة الأولى كان عبارة عن أن الأب مستقل في ولايته على الباكرة الرشيدة، مستقل في ولايته على الباكرة الرشيدة في النكاح. ومفاد الطائفة الثانية أن الباكرة الرشيدة مستقلة في أمر نكاحها. ففي كلا الطائفتين يوجد ما يدل على النكاح والزواج، ففي كلا الطائفتين عندنا لفظ واحد وهو لفظ نكاح. فإذا كان منشأ الانصراف عبارة عن غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال، نقع في المقام في مشكلة. فإذا ادعينا أن لفظ النكاح في الطائفة الأولى ينصرف إلى الدائم لغلبة الوجود أو الاستعمال، لابد أن يكون كذلك في الطائفة الثانية، لأن اللفظ واحد. وإذا ادعينا أن لا، لفظ النكاح ينصرف لغلبة الوجود أو الاستعمال إلى المنقطع، فلا بد أن يكون كذلك في كلا الطائفتين، فحينئذ لا يمكن أن نميز بين كلا الطائفتين. لا يمكن أن يكون المنصرف إليه في كلا الطائفتين مختلفا عن الآخر، لأن لفظ النكاح إذا غلب استعماله في أحد النوعين فهو كذلك في كلا الطائفتين، يحمل هذا اللفظ المطلق على ذلك النوع الذي غلب الاستعمال فيه. هذا إذا كان المنشأ ماذا؟ الغلب. أما إذا كان المنشأ ما يعبر عنه بمناسبة الحكم والموضوع، فمن الممكن حينئذ أن يكون المنصرف إليه في الطائفة الأولى مغايرا للمنصرف إليه في الطائفة الثانية. ليه؟ لأن المفروض أن منشأ الانصراف التناسب بين الحكم والموضوع لا مجرد الموضوع. فالحكم بالاستقلالية قد يكون له دخالة في تحديد حصة خاصة من الحصتين، والحكم بعدم الاستقلالية قد يكون له دخالة في تحديد الحصة الأخرى. فإذا اتضح لدينا أن منشأ الانصراف إن كان هو الغلبة فلا مجال للتفصيل بين الطائفتين، وإن كان هو مناسبة الحكم والموضوع فثبوتا أمر ممكن. إذا اتضح هذا المطلب فحينئذ الكلام في الواقع يقع في الصورة، أي في ثبوت تلك المناسبات المقتضية لكون النكاح ينصرف إلى أحد النوعين الدائم أم المنقطع، بحيث يكون موجبا للظهور العرفي وخارجا عن حيز الإطلاق. فالكلام إنما هو في هذه الصغرى، وهناك تقارب كبير كما سوف يأتي بحث ذلك في قاعدة مناسبات الحكم والموضوع، بين مناسبات الحكم والموضوع وبين الاستحسان. قد أقول هكذا مثلا، الذي يناسب العقد المنقطع لكونه يبتني على السرية أن تكون البنت مستقلة، لكن من جهة أخرى قد أقول خلاف ذلك، لأن هذا الأمر لو كشف ربما يعير الأب بذلك، فلا بد من أخذ إجازته. نلاحظ أنها أمور ترجع في الواقع إلى ماذا؟ إلى الاستحسان. فالكلام إنما هو إذن في الصورة. حتما مسألة كون الانصراف لأجل غلبة الوجود أو غلبة الاستعمال ليس مقصودا لهم هنا، لأنه قد يناقش فيه حينئذ صغرويا وكبرويا. إن كان دعوة الانصراف فلا بد أن يكون لأجل مناسبات الحكم والموضوع، ولا نسلم أن هذه الاستحسانات توجب ظهور لفظ النكاح في إحدى الطائفتين في أحد النوعين وفي الطائفة الأخرى في النوع الآخر. فإذا هذا هو تعليقنا على دعوة الانصراف. فخلاصة المطلب، إن كان المدعي للانصراف يعتمد على غلبة الوجود أو الاستعمال فلا يمكن أن نأخذ بكلا الدعويين لما عرفت، وإن كان المدعي للانصراف يعتمد على مناسبات الحكم والموضوع فمن ناحية ثبوتية يمكن ذلك، لكن الكلام في مقام الإثبات، أنه هل يوجد تلك مناسبات أو هي مجرد استحسانات لا تؤثر على ظهور اللفظ. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالشق الأول. أما ما ذكر من دليل على الشق الثاني، بالنسبة للقول الثالث عرفنا أنه يوجد ثلاث روايات تامة السند، صحيحة البيزنطي وصحيحة أبي مريم وصحيحة ابن أبي يعفور. من ناحية السنة هذه الروايات تامة السنة. أما من ناحية الدلالة فهي أيضا واضحة الدلالة موضوعا وحكما. أما موضوعا فهذه الروايات كما عرفت صرحت بالزواج المنقطع، بزواج المتعة، بنكاح المتعة. العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها، البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها. فنلاحظ من ناحية الموضوع الحديث عن النكاح المنقطع. من ناحية الحكم أيضا واضح، لا تتزوج، هذا النهي محمول على البطلان لو تزوجت بدون إذن أبيها. فهذه الروايات إذن من ناحية السند ومن ناحية الدلالة تامت الاقتضاء. قد يدعي شخص أن هذه الروايات الثلاث بإطلاقها تشمل الصغيرة والكبيرة، لأن البكر قد تكون صغيرة وقد تكون ماذا؟ كبيرة. فإذا كان كذلك فتكون قابلة للتقييد بأن نقيدها بالذكر الصغيرة لا بالكبير، لأن هذه الروايات الثلاث دلت على أن البكر لا استقلالية له، فنحمل البكر على البكر الصغير، وهو أمر متفق عليه. الصغيرة وليها هو المستقل فقابل للتقييد. لكن هذه الدعوة لا يمكن الموافقة عليها باعتبار أن تلك الصحاح الثلاث بأجمعها على نهج القضية الحقيقية وليست على نهج القضية الخارجية. مرة تكلم عن قضية خارجية، من المحتمل أن تكون هذه الفتاة صغيرة، لكن الإمام عليه السلام في هذه الروايات الثلاث يتكلم عن قضية حقيقية. فالموجب للتقييد ما هو؟ الموجب للتقييد إما أن يكون روايات أخرى، وإما أن يكون دعوة الانصراف. هنا نقول الانصراف بالعكس، عندما نتكلم عن الزواج وعن النكاح الذي فيه استمتاع ينصرف إلى من؟ إلى البالغ، لا ينصرف إلى الصغير. نكاح الصغيرة نكاح لأغراض تحليلية في الأعم الأغلب، المنصرف إليه السؤال عن زواج المتعة من البكر أن تكون البكر ماذا؟ بالغ. فإن كان روايات أخرى لابد أن نرى هذه الروايات الأخرى. كما أنه ورد في ذيل صحيحة ابن أبي يعفور هذا التعبير، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها، هذه تكون قرينة على أن المراد بالجارية الجارية الكبيرة، لأنها لو كانت صغيرة لا يصدق يستأمرها كل أحد، يعني يطلب أمرها ورأيها كل أحد. الصغيرة خصوصا إذا كانت غير مميزة لا يستأمرها كل أحد، فهذا قرينة أخرى على أن الروايات ناظرة إلى الكبير. على كل تقدير، هذه الصحاح الثلاث أيضا لا يمكن لنا أن نحملها على ما تقدم منا من وجه الجمع بين الطائفتين السابقتين. نحن كيف جمعنا بين الطائفتين السابقتين؟ قلنا الطائفة الأولى ناظرة إلى سبق فعل الأب، زوج ابنته فهنا لا رأي له. الطائفة الثانية ناظرة إلى استقلالية البنت التي لم يزوجها أبوها إلى أحد، هذا الجمع لا يمكن أن نجريه في المقام، وذلك لأن حملها على ما تقدم على تقدم فعل الأب بتزويجها لا يتناسب مع مفاد هذه الروايات. مفاد هذه الروايات سؤال عن أنه هل يجوز أن أتزوج من البكر بدون إذن أبيها؟ ليست ناظرة إلى كون الأب ماذا؟ قد زوجها، فإذا ما رأي لها يكون هو المستقل. هذا الحمل لا يتناسب مع هذه الأخبار الثلاث، وعليه تكون النتيجة أن القول بلزوم أخذ ابن إذن الأب في عقد المتعة ثابت. المقتضي لهذا القول ثابت، وهي هذه الروايات التامة سندا ودلالة. يبقى الكلام أنه هل يوجد ما يمنع، وهي الأخبار المعارضة، هذا ما سوف نبحث عنه. إذن لو خلينا، وهذه الأخبار الثلاثة تدل بوضوح على أنه في الباكرة الرشيدة في العقد المنقطع يعتبر إذن الأب. فيبقى أنه هل يمكن أن نحافظ على هذا الاقتضاء أم يوجد مانع؟ هذا ما سوف نبحث عنه إن شاء الله. واضح صار الفكرة؟ هذا بالنسبة للأخبار الثلاثة التي استدل بها للشق الثاني من القول الثالث. أما الأخبار الثلاثة التي استدل بها للشق الثاني من القول الرابع، وهو أنه في المتعة وفي العقد المنقطع الفتاة مستقلة، الباكرة الرشيدة تكون مستقلة. ظاهر من تعرض لهذا المطلب هو انحصار الجواب بالبحث السندي، أن هذه الأخبار الثلاثة كلها ضعيفة السند، فلا تقاوم الأخبار الثلاثة المتقدمة. وكأنهم سلموا دلالة هذه الأخبار على استقلالية الباكرة الرشيدة في العقد المنقطع، وإنما ناقشوا في سندها، فحينئذ لضعف سندها لا تصلح لمعارضة الأخبار الثلاثة المتقدمة، لأن اللا حجة لا يعارض الحجة. لكن باعتقادي أنه يوجد مناقشة دلالية، يعني أصل الدلالة حتى لو صح السند لا تكون هذه الأخبار معارضة للصحاح الثلاثة. التفت جيدا، نقرأ رواية من هذه الروايات. رواية أبو سعيد القمات، هو أبي سعيد القمات عمن رواه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية بكر. الموضوع ثابت، كلام عن الجارية البكر. بين أبويها، أبوها حي تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها. هذه الدعوة ليست دعوة إلى زنا، لأن الإمام عليه السلام أجازه، قال نعم واتقي موضع الفرش. الفقهاء فهموا من هذه الروايات أنه يجوز لك أن تتمتع بها، أي أن تعقد عليها عقد متعة من دون إذن أبيها، لكن لا تدخل بها، فالدخول وعدم الدخول لا يؤثر ما دام العقد صحيح ولا يشترط فيه إذن الأب، فإذن هي مستقلة. هكذا يرون أن دلالة هذه الروايات واضحة على استقلالية البكر الرشيد. لكن لو تأملنا في تمام هذه الروايات الثلاث لا نجد فيها أي دلالة على عقد المتعة كما كان في الصحاح الثلاث. في الصحاح الثلاث صرح بالزواج، صرح بزواج المتعة، أما هذه الأخبار الثلاثة ما فيها. بل باعتقادي أن هذه الأخبار ناظرة إلى قضية كانت متعارفة وما زالت إلى وقتنا الحاضر، ما نسميه عندنا في بلاد الشام كتب كتاب، ما أدري في بلاد أخرى ماذا يسمى. يذهب واحد يخطب فتاة من أهلها يوافق فيعقد للفتاة على هذا الشرط، لكن في هذه الفترة من العقد قد تبقى الفتاة أين؟ بين أبويها، يعني لا تنتقل إلى بيت الزوجية، لم يحصل زفة، تبقى الفتاة بين أبويها. هذه شرعا صارت ماذا؟ زوجته. فهذه التي صارت زوجة له يسأل هذا الشاب أنه هل يجوز لي أن أستمتع بها لأني أعقد عليها متعة؟ ما في ذكر للعقد والنكاح والزواج، هل يجوز أن أستمتع بها؟ الإمام عليه السلام يقول له نعم، لكن يأمره أن يجتنب ماذا؟ الدخول. ليش؟ يعلل ذلك لأن هذا تعتبر عار على أبيها ما زال إلى وقتنا الحاضر. ولذا نشاهد أنه لو فرضنا حصل دخول وحملت يسارعون إلى ماذا؟ إلى إرسالها إلى بيت زوجها، لأن أن تحمل وهي في بيت أبيها يعتبر عار، ما زال الآن في كثير من البلاد. فهذه الروايات ليست ناظرة أبدا إلى عقد المتعة. انظر مثلا الآن فإنه عار على الأبكار. ما هو العار على الأبكار؟ هم فهموا أن العار على الأبكار هو عقد المتعة، لا يوجد ذكر لعقد المتعة. كذلك مثلا في روايته الأخرى سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال لا بأس. هنا المقصود من التمتع المعنى اللغوي العرفي لا عقد المتعة. يقول لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب. هؤلاء الأقشاب يعني إشارة إلى الآباء المتسلطين الذين لا خير فيهم، يمنع ابنته أن ترى من عقدت عليه حتى يذهب بها إلى بيته. كذلك مثلا في روايته الأخرى أبو سعيد عن الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها، قال لا بأس ما لم يفترض ما هناك لتعف بذلك. ذكرت يوم أمس الاحتمالين اللذين ذكرهما العلامة المجلسي لهذا التعليل، لكن يمكن أن يضاف احتمال ثالث أنه لتعف تعليل لقوله لا بأس وليس تعليلا لقوله ما لم يفترض كما حمله العلامة المجلسي، أنه بالنتيجة هذه فتاة تحتاج إلى أن تعف حتى لو كانت في بيت أبيها، فنجوز هذه الاستمتاعات لأجل إبقائها على العفة ولا تذهب والعياذ بالله إلى أسير. هذا احتمال وجيه. على كل تقدير هذا الاحتمال الذي ذكرته إن لم نقل هو الظاهر، أي أنها ناظرة إلى الاستمتاع بالمعنى العرفي لا إلى عقد المتعة، فلا أقل من كونه محتملا، فلا يبقى ظهور لهذه الأخبار الثلاثة بحيث نعارض بها الصحاح المتقدمة التامة سندا وماذا؟ ودلالة. تلك الصحاح صرحت أن الكلام عن عقد المنقطع وليس مجرد استمتاع، قال تتزوج متعة، أما هذا التعبير غير موجود في هذه الأخبار الثلاثة.
مولانا قد يقال أنه تعليل الإيمان بأنه عارض على الأفكار أو لتعرف بالاحتمال غير اللي أحد احتمال اللي ذكروا على المجلس، يعني قلت الاحتمال أنه لا هذا كيف يكون عار وتعرف وهي في متزوج منقض عليها، يعني
لا الآن في عرفنا ليس الأمر كذلك حتى قديما، أنه هذا التعبير بقوله بين أبويها بين أبويها في العرف هكذا حتى في زماننا، حتى في زماننا الآن عندما واحد يتزوج امرأة في هذه فترة ما يسمى بفترة الخطوبة لم يحصل الزفة ولم تنتقل أن يدخل بها بل يعتبر عيب.
وقد قال أن فترة الخطوبة السابقة المقدمة لم تكن موجودة مثل الأيام من هذه.
ليش؟ بالعكس في الفترة السابقة كان في تأكيد أكثر. الآن في أيامنا بالحرام فترة الخطوبة بدون عقد، أما في ذلك الزمن لا كان موجود هذا الشيء.
فاصل بين العقد
وبين الزفة غير العقد. لا الآن ربما لا يكون الفاصل طويل إيه، لكن أنه ولو فاصل بهذه الفترة في الأثناء اختلى بها فدعته إلى نفسها فقال له نعم لا بأس لكن لا تدخل بها.
يمكن أن يقال بأن هناك مانع آخر غير الرواية الضعيفة، وهو أنه لو اشترطنا الإذن في العقد المنقطع لما تحقق العقد المنقطع خالصا، بمعنى أن الأب عادة في هذه الأمور لا يرضى مثل هذه الأمور الثانية، وهو يعني مسألة عامة البلوى.
ليش يقع في غير الأبكار؟ يعني هو لازم بالله يقع في الأبكار يعني لو أدى ذلك إلى أنه من تشريع هذا الاشتراط يؤدي إلى أن وجود عقد المتعة كعدمه، لا الغالب في عقد المتعة أن يكون في غير الأفكار. على كل تقدير، هذا خلاصة المطلب في محاكمة القول الثالث والرابع. طبعا القول الثالث لم يتم، ما تم من القول الثالث ما هو؟ أنه في العقد المنقطع على البكر نحتاج إلى إذن، بدون إذن لا يصح، أما ما يرتبط بالدائم لم يثبت شيء إلى الآن، أن دعوى الانصراف لم نقبلها. القول الخامس والأخير هو القول بالتشريك، بمعنى اعتبار إذنهما معا حتى يصح العقد على الباكرة الرشيدة، لابد أن نأخذ إذن الولي ورضا الباكرة. هذا هو القول الخامس، يأتي الحديث عنه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.